إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أسعدنا بهذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وتأتي هذه السعادة بما من الله سبحانه وتعالى به علينا جميعا من التمتع والفرح بالمناسبات، من مثل هذه المناسبة العظيمة التي تعد لنا ولكم جميعا في سائر الأرض وحيثما كانت المسلمة والمسلم مصدر سعادة ومصدر تعرف على شرف العبادة ومصدر إصلاح كل عبادة وعادة، لأن الإسراء والمعراج أمر عظيم وعطاء فخيم أعطاه الله تعالى لنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونحن تشرفنا بهذا الشرف. فما من حادثة حدثت في الإسراء والمعراج إلا وهي علم من علوم الدين وشرعة من شرعة سيد المرسلين. ما من مصل ولا عابد ولا عابدة ولا مسلم ولا مسلمة إلا وله نصيب في العلم بها والإيمان بها والتصديق بها والاختبار والامتحان من أجلها. هذا هو الذي جعل المناسبات بعمومها ومناسبة الإسراء والمعراج بخصوصها من أهم المناسبات في حياة المسلم والمسلمة. وإذا لم نهتم بهذه المناسبات ربما ضاع علينا جميعا نصيب وافر من علم الإسلام وما جاء به سيد الأنام. فنحن نعلم أن الكتاب والسنة هما مصدر العلم وهم أساس المنح والعطاء لعباد الله المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. فالقرآن اعتنى بالإسراء والمعراج، وفي سورة كاملة يسمونها سورة الإسراء، فهذه إشارة إلى أن اهتمامنا بالإسراء والمعراج اهتمام بما في القرآن، تفسير لما في القرآن، ارتباط لما في كتاب الله. أيضا المعراج جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسراء، وتبين ذلك من خلال الأحاديث الخاصة بأحداث الإسراء والمعراج، وهي متنوعة البصر، متنوعة الشرح، متنوعة المعاني، وأغلبها يوجد في الأحاديث الصحيحة، وهي الأحاديث التي تبين وتبرز لنا جميعا شرف هذه المناسبة التي أعطاها الله حبيبنا ونبينا محمد. ثم هي كما تعلمون تربطنا مباشرة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما جرى له وما صبر عليه وما حصل له من أمور شوشت على خاطره، فأعطاه الله الإسراء والمعراج عوض عن هذا الهجر الذي حصل من الناس والأذى، عوضه الله أن يكشف له عالم جديد يعرف مكانته فيه، وأن الدنيا ومن فيها إن لم يعط النبي مكان فإن مكانه عند الله والملكوت الأعلى عظيم. والإسراء والمعراج كان هدية من الحق سبحانه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكلكم تعلمون وتقرؤون في كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم تعرضوا لضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية كبيرة في هذه المرحلة التي سبقت الإسراء والمعراج، واضطر النبي عليه الصلاة والسلام وكل من شايعه وسار معه من بني هاشم وغيرهم وذهبوا إلى شعب أبي طالب واعتزلوا المجتمع المكي، وحاصرتهم قريش، منعت عنهم الطعام والشراب والنكاح وكل أسباب الحياة، ومكثوا في هذا الموطن يعانون من التعب والنصب والجوع والفقر والعوز والحاجة ما لم يزيد على ذكره في خلال 3 سنوات. ووضعوا في الكعبة وثيقة وقعوها الكفار من قريش في دار الندوة أنهم يقاطعون كل من شايع النبي صلى الله عليه وسلم وناصره، وكانوا يعتبرون هذه ورقة ضغط يضغطون بها على بني هاشم وبني عبد المطلب كي يسلموا رسول الله لعناصر الكفر، لكن بنو هاشم وبنو عبد المطلب وقفوا موقفا مشرفا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوا وقبلوا الحصار الاقتصادي والاجتماعي الذي قام به أولئك. وكلكم تعلمون في هذه المرحلة ظهور أثر السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها كمثال للمرأة، ودورها في الوقوف مع هذه الدعوة والوقوف مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهي من إحدى النساء، بل من أفضلهن، التي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعب أبي طالب، وعاشت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أشد مرارة الحياة. وكما تعلمون أنها أنفقت كل أموالها وليس بعض أموالها، حتى أنه ما فرغ من الحصار إلا وسيدنا خديجة لا تملك في مكة شيء، كل ذلك بذلته فداء للدين ولرسول الله وللإسلام. ولهذا استحقت هذا المجد، استحقت هذا الذكر، استحقت خلود السيرة الشريفة المباركة، بل واستحقت ما منحها الله تعالى بهذا الأمر من مقام، حيث جعل لها في الجنة بيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب. ماذا قدمت هذه المرأة للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قدمت ذاتها ووعيها وحياتها ومالها من أجل أن ينصر الله هذا الدين. والمعلوم أن الله هو الناصر، ولكن النصرة تأتي بالأسباب، ومن الأسباب موقف سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى أنها خرجت في السنة الثالثة من هذا الشعب بعد أن هيأ الله الأسباب لخروجهم، بأن الأرض أكلت الورقة التي كانت فيها الوثيقة وهم لا يعلمون. قريش ما كانت تعلم، فأخبر النبي عمها أبو طالب وقال له إن المدة التي قررت علينا انتهت. قال له وكيف؟ قال له أخبرني جبريل أن الوثيقة التي كتبوها في الكعبة قد انمحت، أكلتها الأرض. فذهب أبو طالب إلى قريش وقال لهم إنكم وضعتم علينا وثيقة وإنها قد انتقضت بانتهائها وأكل الأرض لها. ما صدقوه، ذهبوا إلى الكعبة فوجدوا الأرض قد أكلت الوثيقة تماما، فأسقط في أيديهم وعرفوا أن الذي اجتمعوا عليه انتهى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بعد هذه السنوات الثلاث، ولكن على غاية من الجهد وعلى غاية من الضنك وعلى غاية من التعب، تعب المسلمون تعبا شديدا. وهذا يعلمنا كيف الصبر من أجل الدين. الناس اليوم تبيع دينها، ما وجد في منهج الخير طعام ولا شراب، قال روح مع الجماعة الثانية بيعطونا أكل وشرب، بينفقوا علينا، إذا ما أنفق علينا أهل الدين من بينفق علينا؟ انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام صبر، وصبر معه الناس، وصبروا على الجوع والفقر، ولا جاءهم جبريل بالطعام من الجنة ولا من السماء قال لهم كلوا لأنكم مسلمين، بل عانوا كل المعاناة وصبروا كل الصبر، ولكن لأنهم أهل مبادئ ما يبيعوا مبادئهم ولا يتغيروا. فخرجت سيدنا خديجة على غاية من الضنك، ولم تبقى إلا أقل من شهر أو شهرين وعاجلتها الوفاة، وانتقلت إلى عالم الله بعد أن رسمت في هذا العالم من خلال هذه المناسبة هذا المقام العظيم. ولهذا ينبغي أن نقرأ منظومة سيدنا خديجة في هذه المناسبة، لأن لها ارتباط وثيق بالإسراء والمعراج وبصبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في هذه المرحلة الحرجة. وكذلك بعد الخروج من الشعب مات السند الثاني لسيدنا رسول الله، وهو أبو طالب الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأسند النبي في كل مواقفه. وحتى اختلف بعض الناس في مسألة إيمانه، ولكن في نفس الوقت أعماله التي قام بها ومواقفه التي أداها تكاد أن تكون واضحة وبينة على إسلامه وعلى حقيقة خاتمته الحسنة. إذن في هذه المرحلة ذهب أبو طالب وذهبت سيدنا خديجة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس الذين معه. لكن قريش ما تخاف من الله، هي تخاف من الأفراد، فكان الذي يمنع عن النبي وجود سيدنا خديجة ومكانتها في المجتمع ومكانة أبو طالب. فلما مات هذين الاثنين بدأ الزيادة في الأذى، وبدأ الزيادة في الضغط النفسي، وبدأ التعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحالة اضطرب حال النبي، وليس اضطرب من أجل نفسه، اضطرب من أجل أصحابه الذين يعذبون ويقتلون ويهانون. فما كان معه إلا أن فكر كيف يفعل، فاستأذن جبريل في أن يذهب إلى الطائف لأجل أن يبحث عن نصير للدين، أي بمعنى سند يسنده أمام الناس فوق السند الأعلى، أو يكاد أن يكون نسبة من السند الأعلى الذي يريدها الله لنبينا محمد. فذهب كما تقرؤون في السيرة إلى الطائف، وإلى الأسف أنه ذهب إلى الطائف واستقبل أسوأ استقبال، وتحمل فوق ما فيه من الأذى والتعب شيئا جديدا، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم ألم على ألم، لكن علمنا وعلمه الله الصبر. فلما خرج من الطائف وهو مكدود وهو متعب وفي شدة الضنك وشدة الأذى، أسالوا الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم، وشتموه وتكلموا على ذاته، فكان يسير ومعه زيد بن حارثة، وهو الدماء تسيل من عقابه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاوز الطائف والتجأ إلى مكان يسمى بطن نخلة، وهناك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قام من الليل يصلي لأنه بات في الطريق، ويسأل الله سبحانه وتعالى العون. والحديث معروف الذي يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة بعث الله جملة من الجن من العالم الثاني إلى ذلك الموطن، ومروا ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فبقوا يستمعون للقرآن، والنبي كان يقرأ في تلك الليلة، فتأثروا بالقرآن وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. منهم من يقول أنهم ثمانية، منهم من يقول أقل أو أكثر، والتفصيل هذا يرجع إلى كتب السيرة، لكن الحاصل أنه أسلم أولئك الجن على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف الجن يسلمون والإنس يكفرون. جاء النبي إلى الطائف ما وجد حتى الاستقبال الحسن، وخرج وهو مكدود الحال، وذهب إلى هذا المكان وهيأ الله له هؤلاء الجن الذي ذكرهم الله، فقالوا اصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يتكلمون عن رسالة بعد رسالة. وهذا الإيمان في هؤلاء الجن ساعد على أن يؤمن كثير من الجن، والجن أمر من الحقائق. وفي الإسراء والمعراج تذكر هذه القصة، وهذه من الفوائد نستفيدها من الإسراء والمعراج ومن ذكر المناسبة. الإسراء والمعراج ليس ذكر المناسبة فيه بدعة كما نسمع، البدعة في السكوت، البدعة في إخفاء الحقائق، البدعة في تغفيل الناس وتشكيك الناس في هذا الدين وفي مناسباته. أما الحقيقة الشرعية فإننا عندما نريد أن نتناول الإسراء والمعراج نحن نتناول شرف من الله به على نبينا محمد، وصل إلينا الكثير الكثير من هذه البركة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى مكة، ومن يحب أن يعرف القصة يقرأها في الكتب، لما رجع إلى مكة وهو في بيته كان في تلك الليلة نائما عند أم هاني رضي الله تعالى عنها، وإذا به يؤمر بالإسراء والمعراج والانتقال من عالم الكون إلى عالم الفوق، إلى عالم الحق الملكوت الأعلى. وهي مسألة خارجة عن العقل، لكنها مصدق بها، مصدق بها كل مؤمن يصدق بها. فحمله الملائكة وغسلوا صدره وهيئوه لهذا الإسراء والمعراج على مدى 3 ليالي. ثم في الليلة المناسبة جاء جبريل ومعه البراق، فركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا حتى بلغوا إلى بيت المقدس، ومروا على أكثر من مكان. وكان جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انزل فاركع ركعتين، فهنا كذا فهنا كذا، فهنا طيبة موقع هجرته، وهنا بيت لحم، وهنا مر عليه في كل موطن، طور سيناء، المواطن اللي مر عليها في الطريق كلها نزل فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ركعتين. ما السبب؟ لأجل نتعلم أن المواطن المباركة التي كانت على مر التاريخ موقع للفيض، موقع للعطاء، موقع للذكرى، موقع لأمور تخص الديانة، أمر الله نبينا محمد في هذه الزيارة أن يمر عليها ويزور هذه المواطن، يزور طيبة لما لها في المستقبل من مكان، يزور بيت لحم لأن فيه عيسى عليه السلام ولد، يزور كذلك طور سينا لأن الله كلم عنده موسى حتى بلغ إلى بيت المقدس. هذه المواطن هي جزء من معرفة الدين، وأن الله تعالى عظم المواطن وجعل بعض المواطن مفضلة على بعضها البعض. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج ما هو محتاج أن يمر على شجرة ولا يمر على جبل، هو سيذهب إلى عالم الفوق إلى الله سبحانه وتعالى فيما دعي إليه، لكن أمره الله أن يعرف الحق لمن خدم الدين مع أنه سيذهب إلى رب العالمين. حتى بلغ إلى بيت المقدس جمع الله سبحانه وتعالى له الكون وتاريخ الحياة في ليلة واحدة، وهذا مما ينبغي أن نفهمه في الإسراء والمعراج. ولا هو الإسراء والمعراج؟ صحيح نحن نقرأ القصة هذه كتقريب فهم، لتقريب الفهم لأجل النساء والشباب والمسلمين يفهمون الإسراء والمعراج على ما نص عليه فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وراء المنصوص وما وراء المكتوب هذا الذي يحتاج الآن مع تطور الزمن، مع ظهور الآلة، مع ظهور الحضارة، مع كثرة الثرثرة، مع كثرة الإعلام، مع الوقوع في العياذ بالله الانحرافات، مع جهل النساء، مع جهل الرجال، مع غلبة الماديات على حياة الناس. يجلسون شيء يفكرون إيه اللي حصل لرسول الله، وهل هي مجرد قصة نقرأها؟ لأن أبنائنا وبناتنا يقرون قصة سندريلا وأشباهها وأمثالها، يشوفونها تطير يقول لك يمكن هذه مثل هذه، ولا يجيبون لهم صور خيول تطير في السماء واعتبروا أن هذا مثل هذا، لأن التركيب النفسي يأثر على عقل الإنسان. لهذا عندما تشرح هذه المهمات لما وراء المنصوص ذات أهمية بالغة، فالله سبحانه وتعالى أحضر لنبيه كل الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأجل يعيدوا ثقة العهد الذي أخذه الله عليهم في عالم الروح، أنه إذا جاء نبينا محمد يؤمنوا به ويصدقونه وينصرونه. فجمعهم الله لإعادة ذكر هذا الميثاق في بيت المقدس. وكلنا نقرأ فيما جاء في السير والأحاديث أن النبي صلى بهم ركعتين على ملة إبراهيم، لأنه قبل أن تفرض الصلاة وبعد أن صلى قام خطيبا وخطب فيهم وأبلغ إليهم العهد الذي وضعه الله على عنقه، وكلهم سلموا له صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه النبي الخاتم الذي جمع الله له سر الرسالات السماوية من عهد آدم إلى عهد صلى الله عليه وسلم. هل ترون شرف شيء أفضل من هذا الشرف؟ اليوم نحن نتمنى نرى الله ولي من أولياء الله. هذا الله تعالى جمع له كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ثم كلهم يقتدون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالإسراء وأخبار الإسراء ذات عظمة كبيرة، يحتاج مننا ومنكم دائما في إذا جاءت المناسبة أن نشرحها ونفرح بها، نتعرف على أجزائها وتفاصيلها، حتى نغذي أبناءنا وبناتنا بشيء يهز أرواحهم من الداخل فيعرفون ما أجراه الله لنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإسراء كما يسمى. بعد أن فرغ النبي من الصلاة صعد كما جاء في الحديث بالمعراج، والمعراج مرقاه ما بين السماء والأرض لا ترى بالعين المجردة، لكن قد يكشف الله الغطاء للأنبياء أو للملائكة كما كشف ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصعد في هذا المعراج حتى بلغ إلى السماء الأولى، والمعلوم أن ما بين السماء الأولى في الحساب العددي ما بين السماء الأولى والأرض 500 سنة. هيا تعالوا احسبوا أي 500 سنة، كم أجيال تعيش في 500 سنة؟ كل 100 سنة قرن. كل هذه انطوت للنبي صلى الله عليه وسلم في لحيضات، فبلغ السماء الأولى وفتح له وكلكم تقرؤون ماذا رأى فيها، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة حتى بلغ إلى سدرة المنتهى. وفي السماء السابعة التقى بسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى كذلك في الرابعة أو في السادسة، ثم انتقل بعد سدرة المنتهى إلى الحجب التي تفصل بين عالم الحق وعالم المخلوقات، ودخل إلى عالم قاب قوسين وأدنى، أشياء ما يمكن نشرحها لأنها فوق مستوى العقل، لكنها ثابتة النقل صحيحة، ينبغي لنا أن نؤمن بها لأنها جزء من الغيب. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا ديننا، وهذا تعلقنا بربنا وتعلقنا بنبينا، والذي يتكلمون يقول لك ما دخل في عقلي، ولا كيف بيطلع النبي إلى السماء؟ أنت تعتقد النبي مثلك، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم شانه مثل شانك، وإلا هذا الدين جاء لأجل أنت تصدق به بهذا العقل؟ هذا أمر عظيم قد أوجده الله قبل وجودنا ووجود البشرية كلها، فما علينا إلا أن نسلم وأن نستسلم وأن نصدق وأن نتبع وأن نفهم وأن نقرأ. فالحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الرحلة العجيبة انبسط كل الانبساط، نسي الهم الذي أصابوه به الناس، نسي الغم الذي تلقاه من قريش وأتباع قريش، فذهب إلى هذا العالم فانشرح خاطر الحبيب، وكلنا نفرح بانشراح خاطر الحبيب لأنه جاء لنا بشيء كبير، جاء لنا بالصلوات الخمس على مدى زمني في المراوحة بينه وبين سيدنا موسى. من الله علينا بأن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام تدخلنا على الحضرة الإلهية بالصلاة، لأن علاقتنا بالله معنوية، من هذا بيشوف ربه بعينه؟ لكن جعل الله لنا الصلاة، قال: الصلاة صلة بين العبد وربه. جعل الله لنا الصلاة لأجل نخاطب ربنا وندخل هذه الحضرة التي دخل إليها رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى حضرة أكثر بيان وأكثر وضوح لأن عنده استعداد كنبي، أما نحن لا نستطيع، لكننا نستشعر عند دخولنا للصلاة مثل هذه الحضرة، ونعلم أننا في حضرة الحق سبحانه وتعالى التي يجب فيها الحضور حتى ننال نصيب مما ناله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أو في تلك الليلة من العطاء الإلهي والمن الرباني الذي ما يحرمه لأحد من عباده إذا صدق في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحمل شأن الصلاة نزل إلى عالم الأرض، وهذا شيء عجيب. كيف نزل؟ اليوم نحن لأجل تتقرب لكم المسألة دائما يأتوننا في التلفاز وهو آية بينة أن سفينة فضائية خرجت من عالم الأرض وسبحت في عالم السماء في مواطن لا نعرفها يعرفها أهل العلم، حتى قالوا دارت على القمر أو دارت على المريخ أو التقطت صور للمشتري أو صور لعطارد أو صور للكواكبات، وهذا عالم كبير نحن ما نساوي ذرة فيه، لكن الإنسان أعطاه الله هذا العلم فخرج. فإذا كان الله أعطى الإنسان العلم والوسائل لأجل يخرج من كوكب الأرض إلى عالم السماء الدنيا يعني ما دون السماء الدنيا، بيحرم نبينا محمد ولا بيعطيه هذا وبيقول هذا ما هو معقول؟ ما يصلح أن يكون نبي محمد يصعد لأن هذا ما يتناسب مع العقل؟ كيف تناسب مع العقل أن علماء من أمريكا ولا من روسيا وصلوا إلى القمر ونزلوا على القمر وجاءوا لنا بعينات من القمر ورجعوا إلى الأرض؟ ما هذا الذي يحصل؟ ما هذا الذي يجري؟ هذا دليل على صحة الإسراء والمعراج، وأن ما بين فعلهم وبين ما أجراه الله لنبينا محمد مئات الآلاف من النسب، لأن اليوم في هذا العصر، لأنكم أنتم تعيشوا هذا العصر، القمر الصناعي أو هذه السفينة الفضائية تصعد من الأرض إلى القمر 12 يوم لأجل تصل، مع أن سرعتها سرعة الضوء حتى تبلغ إلى القمر. النبي صلى الله عليه وسلم من عندما خرج من بيته إلى أن بلغ إلى بيت المقدس إلى أن صعد إلى السماوات السبع إلى أن خاطب الحق وعاد إلى الأرض لا تتجاوز نصف الساعة. كيف بينطوي هذا الزمان في هذا الأمر؟ ولهذا بعض العلماء الذي ركزوا على هذه المسألة واعتبروها من العقل، حكموا العقل، قالوا نوم، يعني ممكن في النوم يرى الإنسان مثل هذه الرؤيا، لكن هذا الأمر ينفيه القرآن سبحانه الذي أسرى به بعبده ليلا، ما قال أسرى بروحه ولا أسري به في المنام. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى لا يعبده شيء، يعني الله تعالى خلق العقل الإنسان لأمور معينة، ما فوق العقل نؤمن بها كما جاء في النص. ولما كان النبي في طريقه إلى الأرض حتى بلغ إلى الغلاف الذي فيه الأرض، رأى دخان ورأى حركة، فسأل جبريل قال هذه الشياطين تحوم حول بني آدم، يعني أن الشياطين مسيطرة على أحوال البشرية في الأرض. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه أكثر من آية، حتى أنه رأى فيما رأى قافلة عائدة إلى مكة جاءت من الشام، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى إناء كان فيه ماء فانكب، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم هو وهم يبحثون عن بعير كان ضائع عليهم. فلما بلغ إلى مكة، وكلكم تقرؤون في السيرة، نزل بعد الفجر ووجد أبو جهل، فقال لأبو جهل ماذا عندك يا محمد؟ قال له البارحة أسري بي إلى بيت المقدس. يعني طبيعي أن الناس يقول لهم هكذا، يقول هذا مجنون، واحد عندنا في مكة وراح بيت المقدس ورجع، قال له رجعت الليلة؟ قال ورجعت الليلة. قال له جمعت لك الناس بتخبرهم بهذا؟ قال بأخبرهم. النبي يتكلم من يقين، يتكلم من شيء عاشر، وهو يتكلم من شيء هذا مستحيل. فجمع الناس قال اسمعوا ماذا يقول محمد، تكلم يا محمد. فقال لهم البارحة أسري بي، وما قال لهم عرج بي، ما تكلم إلا عن الإسراء، أما المعراج لو عاد أخبرهم أن طلع السماء بتجي أكبر وأكبر، لكن قال أسري بي من مكة إلى بيت المقدس. انزعجوا، وأصبحت عندنا؟ قال وأصبحت عندكم. يا محمد أنت بعقل أو مجنون؟ قال لهم والله أن الله أخذني إلى بيت المقدس ووصف لهم رحلته. بالطبع ما بيصدقوه، هذا شيء بديهي لأن ما عندهم إيمان ولا يقين. قالوا قالوا يا محمد ما دم أنت وصلت إلى بيت المقدس صف لنا بيت المقدس، أوصف لنا بيت المقدس، وهذا تعجيز. فبدأ النبي يتذكر إيه اللي رآه في بيت المقدس في تلك الساعة لما جاء وصلى بالأنبياء، لكن انبهم عليه الأمر، فأراد الله أن يقيم الحجة الأخرى، وهو أنه نقل صورة بيت المقدس إلى أمام النبي، فكان النبي يخاطب الناس بيت المقدس أمامه. أنتوا الآن جعل لك الله لكم التلفزيون ذا تقدر تخاطب واحد في أوروبا، وإلا كما تشوفون عندكم الآن في حقتكم الجوالات يفتح قسم معين يخاطب واحد في أدنى الأرض، لأجل تفهموا وتدركوا وتؤمنوا أنه ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. إذا كان الحديد هذا يقرب لنا المسافة، يا أخواني هذا خالق، هذا رب الله سبحانه وتعالى، يطي مسافة الزمان والمكان لمن يختار من عباده الصالحين وأنبيائه. لذلك عندما وصف لهم ذلك ماذا قالوا؟ قالوا ساحر ومجنون، إلى أن جاء سيدنا بكر الصديق وأخبروه، قال إني لا أصدقه، أنا مصدق أن محمد أسري به. قالوا كيف تصدقه؟ قال إنه يأتينا بخبر السماء في اليوم والليلة، كل يوم وكل ليلة نسمع منه قرآن يأتينا من السماء، كيف بأصدقه؟ لهذا قالوا سمي الصديق. هذه كلها دروس تعلمنا أن هذه المناسبة عظيمة، كل العظمة بكل معاني العظمة، لما فيها من الأخبار وما فيها من الآثار وما فيها من العبر وما فيها من الادكار وما فيها من إدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك شرحه للصحابة حتى اطمأنت خواطرهم وفرحوا. الآن أنا لو شرحت لكم رؤيا مثلا رأيتها صالحة، ما بتفرحوا بها؟ ما بتنسروا بها؟ ما بتشعروا أنكم تعيشوا في عالم روحاني عجيب إلا برؤيا؟ كيف النبي لما يصف لهم مقابلته مع ربه؟ كيف لما يصف لهم اختراقه السماوات؟ كيف لما يصف لهم الجنة؟ حتى أنه يقول النبي والصحابة يسمعونه، قال رأيت قصرا في الجنة عنده جارية، قال فسألت لمن هذا القصر؟ قال لعمر. قال وهذه الجارية لعمر. قال فصرفت نفسي عنها لما أعلم من غيرة عمر، ذا في عالم الجنة. بكى سيدنا عمر وقال يا رسول الله عليك أغار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كنت في الجنة دخلت الجنة فسمعت خشخشة أقدام بلال، سمع حركة أقدام بلال، نعل حقه يمشي وهو في الجنة يسأل ماذا فعلت يا بلال؟ ليس له من شيء إلا أنه كلما توضأ ركع ركعتين ودع الله سبحانه وتعالى. هذه كلها إشارات تدل على أن عالم الفوق، عالم الملكوت وعالم الدنيا كله متحد، ولكن كل شيء له ترتيب وكل شيء له بيان وكل شيء له أصول نقرأها ونتعلمها على مقتضى إيماننا الباطن بأن الله تعالى أسعد نبينا محمد بهذه الليلة المباركة والتي رأى فيها الجنة ورأى فيها النار، رأى فيها النار ورأى فيها صور مهولة. كثير من هذه الصور تخص المرأة، سواء كان النساء الكاسيات العاريات أو كان النساء والعياذ بالله الفاجرات أو كان النساء اللاتي يغتبن الناس، كل واحدة في بعض الروايات جاء التفصيل لما رأى فيه من نماذج النساء اللاتي يدخلن والعياذ بالله إلى جهنم. وهكذا دين الإسلام شمل لنا بين عالم الدين وعالم الدنيا، والحبيب صلى الله عليه وسلم أسعده الله بهذه الرحلة، ثم بعد ذلك فتح الله له الأبواب في تبليغ الرسالة، لأن الإسراء والمعراج جاء قبل الهجرة كما يقال بثمانية أشهر، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الفتوحات والهجرة، نتكلم عنها في حينها في مثل هذه المناسبة الكريمة التي تذكرنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. من الله به على حبيبنا ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم القبول والدخول في بركة الرسول والسير على طريق السلف الفحول. يهب لنا في هذه الليلة وفي ليالي رجب وفي ليلة الإسراء والمعراج وفي كل ليلة من ليالي العطاء والفيض، يهب لنا ما وهبه لعباده الصالحين، يطوي قلوبنا ونياتنا في نيات حبيبنا ونبينا محمد حتى ننال نصيب مما نواه ونصيب مما رآه ونصيب مما ذاقه ونصيب مما تجلى الله تعالى به عليه. اللهم يا كريم أنت المتجلي وأنت المعطي، فأعطنا وتجلى علينا بما تجليت به على خواص عبادك، وامنحنا كمال الصبر وكمال الرضا وكمال العطاء وكمال الصفاء وكمال الاصطفاء، وحقق لنا يا ربي معنى العبودية المحضة حتى نعبدك حق العبادة ونصدق مع نبيك محمد حق الصدق، واختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا وأنت راضي عنا وعمن حضر مجلسنا وعمن استمع إلينا وشاهد هذا المشهد. أسأل الله أن يجعلها مشاهد خير تشهد لنا في الدنيا بإقامة الحق، تشهد لنا في الآخرة بالكمال والموت على كلمة التوحيد على لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهلنا لها واجعلنا أهلا لما أعطيته حبيبك ونبيك ظاهر وباطن، والحمد لله رب العالمين.